أن يرضي سيده بالزنا، حتى لو زنى من سيكون أولاده؟ لمن سيكون أولاده؟ لسيد من؟ سيد الأمة. ولهذا كان الناس في الجاهلية يتاجرون بالإمة، مثل ما يقرع الإنسان عنزه عند التيس، خلي أمته تزني علشان يجيبها أولاد منها. فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به. لماذا؟ لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيس. ما الأصل هنا؟ الأمة، الأمة الزانية، والفرع العبد الزاني. وجه الفرق بينهما أن الزانية تكره على البغاء، وربما هي نفسها تفعل محاباة لسيدها وإرضاء له، لكن العبد منتف في حقه هذا. ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف، بخلاف العبد الذي هو خالي من هذا المعنى. فالمسألة فيها شيء من النظر، لكن على قول الجمهور يقولون إن العبد فيه أصل الرق والأمة فيه أصل الرق وهو نقص، فكان متساويين في عقوبة الزنا. نعم.
طيب العبد إذا زنى بالفرة،
نعم،
تبني شكل الفرة، ولكن الأمة
هي إذا زنى بحرة يقام عليها الحد، هي كاملة كاملة هي.
ولكن لو يعني يلحق قبيلتها العار،
إيه؟
كما يلحق في الحرة إذا زنى فيها أو أشد.
أين الأمة قصدك؟
لا الفرة.
إذا زنى عبد بأمة،
إيه نعم،
إذا حرة. ولهذا نقول الحرة يجب أن تحد حدا كاملا ولو زنا بها الرقيق.
لكن نقول يعني وش يوجب تخفيف العقوبة عن العبد؟
لأنه هو نفسه هو نفسه ما يجي يعني ما يهم الناس أنه يزني أو ما يزني، بخلاف الحر. الحر يستفشعه الناس ويستغربونه.
يعني زنا بحرة
أي
يكون العار
العار ليه؟ لكن العار منه عليها على الحرة أو قبيلتها، على الحرة أو قبيلتها، ولهذا جعلنا الحد عليها كاملا هي. أما هو ما يلحق عار مثل ما يلحق الحر، ما عليه، هي راضية، هي اللي دخلت هذا على نفسها، هي اللي راضية بهذا الشيء، ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لأنها راضية. لا تأمل، لا تصير مثل البدل والموافقة. لا لا هي في حال الإكراه ما عليها حد، لكن هي إذا عرفت أن سيدها سيكرهها في المرة الثانية ستوافق. نعم. المحصنات إذا كنا أبكارا يجلدنا، إذا كنا ثيبات يرجمنا. قال العلماء وهنا لا يمكن أن يتنصف الرجل، فتعين أن يكون مراد النصف ما عليهن من الجلد لتعذر تنصف الرجل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن نخصص الكتاب بالكتاب؟ فهد مش مثاله أحسنت.
تخصيص الكتاب بالإجماع، مثلوا له
يعني مثلوا له
إيه؟
يقال ثمانية. فصل
العبد عليه
وجوان
أن
هذا
يجمع. لا. نعم. عبد الله. لا القرآن بالإجماع أي. طيب ذكرنا في خلاف صح. طيب بعضهم أيضا قال إنه خص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل الأنثيين خص بالإجماع على أن الرقيق لا يرث. الرقيق ما يرث في إجماع، لكن أولا نقول هو غير داخل في العموم، لأن الله قال أولادكم للذكر، اللام للتمليك، والعبد لا يملك فهو غير داخل. ها؟ هذا بالسنة. إذن نقول هو أصلا لم يدخل، أصلا لم يدخل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للذي باع، أنا حسب أني حطيته هنا. طيب مثال تخصيص السنة بالكتاب، هذا مبتدأ الدرس الجديد. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. أمرت يعني أمرني الله، والناس أن أقاتل الناس يشمل أهل الكتاب وغيرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية، لأن عام الحديث عام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيشمل أهل الكتاب وغيرهم، أعطوا الجزية أم منعوا الجزية، أليس كذلك؟ هذا خص بالقرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. فذكر غاية غير الإسلام وهي إعطاء الجزية، فإذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم. وهل يختص بأهل الكتاب أو لهم ولغيرهم؟ أما أهل الكتاب ففي القرآن، وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس ليسوا بأهل الكتاب بالاتفاق، لكن قيل إن لهم شبهة كتاب، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، لأن غير أهل الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم، لحديث بريدة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله إلى آخر الحديث، وفيه إن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية. إذن يكون عموم الحديث مخصوص بمن يعطوا الجزية من الكتاب وغيرهم، لكن الذي في القرآن إنما خص بمن يعطي الجزية من أهل الكتاب، من الكتاب. طيب قال بعض العلماء وله مثال آخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارط قريشا بأن من جاءه مؤمنا رده إليه في غزوة الحديبية، ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قالوا فهذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش، وهذا مثال صحيح. نعم.
لا تخصيص، لأنه ما أخرجت إلا الإناث فقط فهو تخصيص. قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أين العموم؟ فيما سقت السماء العشر، وهذا يشمل القليل والكثير، ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض وسقته السماء ففيه العشر من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها، لأن ما من صيغ العموم. ولكنه خص بهذا الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق. قال العلماء: وهذا مخصص بالنوع والكم. كيف بالنوع والكم؟ قالوا: بالنوع خص فيما يوسق ويكاد، والكم فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا فالذي لا يوسق ولا يكال ليس به صدقة، فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم ما سبق في الكم وفي النوع. طيب، ها؟ كيف؟ وين؟ لا زائد. قال: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، ولكن يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من باب أولى. إذا قال قائل: إذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز؟ نقول: الفائدة من قولنا يجوز بيان أن هذا أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة. هذا من جهة. من جهة أخرى، قد لا نجد عند البحث ولكن يوجد في المستقبل، وكثيرا ما يبحث الإنسان المسألة في مواضعها وفي مظانها فلا يجدها، ثم تمر به عفوا. نعم، تمر به عفوا. فإذا قلنا بأنه لا تنسخ السنة بالإجماع، ثم جاءنا إجماع ناسخ للسنة، حينئذ نبقى متحيرين هل نقبل أو لا نقبل. لكن نقول: الإجماع دليل صحيح، وإذا كان دليلا صحيحا شرعا فإنه يخصص الأدلة الشرعية. إن وجدت مثالا فذاك، وإن لم تجد فأعرف الحكم، وإذا مر بك على طول الزمن فأعرف أن هذا جائز. طيب، قال: ومثال تخصيص السنة بالقياس، وهو الثامن، أظن هذا الثامن، قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الحمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. على المشهور قولها: البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد 100 وتغريب عام، يعني يجلد 100 ويحضره طائفة من المؤمنين، ويغرب عن البلد عاما. طيب، الجلد واضح أنه عقوبة، والتغريب كذلك عقوبة، لأن الإنسان إذا غرب إلى بلد غير بلده فلا شك أنه يتعذب. ثم إن فيه فائدة، وهي أن الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور، لأنه غريب يخشى أن ينتهب وإن لم يفعل شيئا، فكيف إذا فعل؟ وفائدة أيضا، وهي أن الغريب يكون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر بالزنا. ورابعا، أن الغريب يأتي إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو غير محصنات، بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول فإنه يعرف أن في هذا البلد من ليس بمحصن، وهي المرأة التي زنى بها أولا فربما يعود إليها، فكان في ذلك حكمة عظيمة في التغريب. لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا؟ نقول جمهور العلماء على أنه لا يشمل العبد، بل ينصف قياسا على إيش؟ على تنصيف الأمة. طيب وهل يغرب العبد؟ في خلافين، ها؟ فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة، وقال آخرون لا يغرب لأن ذلك ضرر على سيده، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن نقول إن هذا التعليل عليه. كيف؟ نقول حتى الجلد بحضرته طائفة من المؤمنين إضرار بسيده، لأنه بدل ما يكون هذا العبد يساوي ألفا وهو محصن، إذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا، تنقص قيمته كثيرا. ثم نقول هذه الجناية من العبد قد يكون سببها إهمال السيد له أو عدم قيامه بواجبه، إهماله له بأن كان يترك حبله على غاربه ولا يسأله أين أنت ولا أين ذهبت ولا أين جئت، أو لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده أن يزوجه ولكنه لم يقم بالواجب فيضطر العبد إلى الزنا، وحينئذ تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من السيد. على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. نعم يغرب، الصحيح أنه يغرب، لكنه يغرب نصف سنة ما دون قلنا بالتنصيف. والمسألة خلافية، ما بعد جاء وقت الآن وش لا لا إيه باقي ثلاث، وش اللي حتى ها معك يا نصر ها ولا ما تركب على ساعتنا اي نعم خلا احنا نقم الساعة بفرنجي 17 خلا 7:30. نعم لا ما سن لا يعني يا حديد ما لا عقل، ما تريد إلا ما تريد أنت، ها؟ لا بد أن لها ميزان. إيه؟ نعم ما أجل وقت يقول أمس. طيب يمكن نقف على هذا، ما خلص. يلا غانم إيه نعم تغضب المرأة بشرط أن يحافظ عليها، إيه نعم بحيث أن يكون البلد هذا فيه مثلا أقارب لها أو أصدقاء أو الحكومة مثلا تجعلها في دار رعاية أو ما أشبه ذلك. لا إذا تعذر التغريب فلم يبقى إلا السجن. حتى الرجل، لكن الرجل الغالب أنه ما يتعذر. المشكلة المرأة قد يتعذر لعدم وجود محرم، والفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم لأن هذا عقوبة، ولكن الصحيح أنها ما تغرب إلا المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المطلق والمقيد، أتى بهم المؤلف بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، ولهذا يصعب التمييز بينهما، ولكن التمييز يحصل بالتعريف، تعريف كل منهما. سبق لنا أن العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده وإنما يخص فردا منها لكنه غير معين، ولهذا يقال العام شموله عمومي، أو إن شئت قل عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فهذا هو الفرق. فرق آخر العام يدخله التخصيص الاستثناء يعني، والمطلق لا يدخله الاستثناء. انتبه، فهنا فرقان. الفرق الأول أن العام شامل إيش؟ لجميع الأفراد بلا حصر، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد، إنما يتعلق بفرد منها فقط. ثانيا، وينبني على ذلك أن عموم العام شمولي يعني يشمل جميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي يعني يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل لا على سبيل الإحاطة. مثال ذلك، قلت لك أكرم الطالب، أكرم الطالب، ما تقول في هذا؟ عام أكرم الطالب، الطالب عام، عام يشمل جميع الطلبة، لأن أكرم الطالب أي أكرم كل طالب، فهل هنا للعموم، وإن شئت فقل موصولة. طيب، إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق. عندنا الآن 10 طلاب، إذا قلت أكرم طالبا لازم أعطي كل واحد، أكرم كل واحد من 10 أولى. أحسنتم. إذا قلت أكرم طالبا فأكرمت واحد كفى، امتثلت. أكرم الطالب لازم أكرمهم كلهم، لو أخلي واحد احتج عليه قال إن الذي أعطاك الدراهم أو الكسوة وقال أكرم الطالب أراد الجميع، ألست طالبا؟ سأقول بلى. ولذا ما الذي أخرجني من العموم؟ أما الأول إذا قال أكرم طالبا أخذت واحد منهم وكسوته وأعطيته فلوس، جاء الآخرون 9 يصيحون أكرمنا، أقول لا، هل يستطيعون أن يتقدموا بشكوى إلى الذي أعطاني الإكرامية؟ ما يستطيعون. أقول قال أكرم طالبا وأكرم طالب. هذا إذن عموم بدلي ولا لا؟ يعني وش معنى عموم بدلي؟ يعني له أن يعطي رقم 1 أو رقم 10 أو واحدا مما بينهما، كذا؟ يعني عموم بدلي معناه أن يأخذ واحد بدل الثاني، لكن ذلك عمومه شامل، شامل لجميع أفراده. ثانيا، العام يصح الاستثناء منه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. المطلق ما يصح الاستثناء منه لأنه لا يعم إلا واحد، لا يعم إلا واحدا، والواحد كيف يستثنى منه؟ إذا قلت إن إنسانا خاسر يسحق إلا كذا؟ لا، ما يصح. إلا أن أردت أن آتي باستثناء منقطع فأقول إلا إنسانا فيه كذا وكذا، وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا لا متصلا، لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا. طيب، يقول مؤلف اصطلاح المطلق لغة ضد المقيد، مثل بعير يمشي في البر مفكوك القيد نسميه مطلق، اصطلاحا ما دل على الحقيقة، شف ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط بلا قيد، مثل إنسان، حيوان، درهم، دينار، بيت، دار، وما أشبه ذلك، كل هذا نسميها مطلقة لأنها إنما تدل على حقيقة بلا قيد. طيب، وك كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. أين المطلق؟ رقبة. هذه عامة ولا مطلقة؟ ليش؟ إيه لأن تصدق بواحد، لو تعتق رقبة واحدة صرت ممتثلا للأمر. فكلمة رقبة هنا من باب المطلق وليس من باب العام، لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب، إنما أعتق واحدة من الرقاب فتحرير رقبة. ولم توصف الرقبة الآن بصفة، لو وصفت لكان هذا تقييدا، لكنها لم توصف فهي مطلقة. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة، يدل على العموم العام لا على مطلق الحقيقة. ولهذا نقول الرجال أذكى من النساء. وشون هذا عموم ولا حقيقة؟ لا حقيقة يا أخي، هذه حقيقة. يوجد من الرجال من هو دون المرأة بكثير، ويوجد من النساء من هي ذكية تكون أذكى من كثير من الرجال. إذن هذا حقيقة، هذا يعني حقيقة الرجال وجنس الرجال أذكى من النساء، وليس عموم الرجال أذكى من النساء. ولهذا نقول أل هنا ليست للعموم، في الرجال أذكى من النساء ليست للعموم، وإنما هي لبيان الحقيقة أو الجنس. طيب التابعون أفضل من تابع التابعين، عموم؟ لا، ما أنس بالعموم. نعم لبيان الحقيقة، يعني حقيقة التابعين أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يوجد في تابع التابعين بل في تابع تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء، لأنهم لا شك من حيث الأفضلية أفضلية الصحبة لا أحد يشاركهم. طيب يقول فخرج بقولنا بلا قيد المقيد. أما تعريف المقيد فيقول المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحو. قول من بعير بيان لما وليست لقيد، يعني ما جعل فيه قيد، ما هو الذي جعل فيه القيد؟ البعير ونحوه، هذا هو المقيد. وجه المناسبة بين اللغة والاصطلاح أن الاصطلاح أن المقيد في الاصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة في قيد وش مؤمنة، هذا الوصف قيدها. وفي الآية الأولى التي ذكرناها فتحرير رقبة من قبل تماسة مطلق، لكن هنا في كفارة اليمين فتحرير رقبة مؤمنة. لا، وإن كان من قوم في كفارة القتل، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وعلى هذا فالفاء فيها نظر، الصواب وتحرير رقبة مؤمنة. طيب ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير أحسن بارك الله، إذن الحمد لله، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. طيب كلمة مؤمنة الآن قيد، لو قلت أعتق الرقبة المؤمنة فماذا تجعلون المؤمنة؟ قيد ولا تخصيص؟ إذا ورد القيد على عام فسمه تخصيصا، وإن ورد على مطلق فسمه مقيدا كذا ولا لا، أو فسمه تقييدا. إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا قيد، إذا قلت لا تعتق رقبة كافرة، لا تعتق رقبة كافرة ليش؟ لأن النكرة بعد النهي للعموم للعموم، وعلى هذا فيكون واردا على عام فسمه تخصيصا. طيب، أكرم طلبة مجتهدين. ها؟ قيد أكرم طلبة مجتهدين قيد. تأمل، شوف أنا أقول الآن أكرم طلبة مجتهدين قيد. ولا ما العلم ما هو براسخ عندكم، ما في علم براسخ. أكرم طلبة مجتهدين. أولا أنبئوني عن كلمة طلبة، هل هي عام ولا مطلق؟ مطلق كذا ولا لا؟ إذا مجتهدين ورد على مطلق فيكون قيدا، يكون قيدا، وحينئذ نقول أكرم طلبة مجتهدين، هذه قيد صح ولا لا؟ عندنا عشرة طلبة، عشرة طلبة كلهم مجتهدين، كلهم مجتهدين، أخذ ثلاثة وأكرمهم، امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل، لكن لو كانت عامة لازم يكرم العشرة. إذن هذا قيد أو وصف ورد على مطلق فيكون قيدا. طيب، أكرم الطلبة المجتهدين الذين ينامون في الدرس. ها؟ تناقض. طيب، أكرم الطلبة المجتهدين، هذا تخصيص صح، لأن الطلبة كلمة طلبة عام، المجتهدين قيد ورد على عام فيكون تخصيصا. واضح الآن؟ طيب، إذن إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييدا، وإن ورد على عام سميناه تخصيصا. شف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا إيش؟ تخصيص، لأنه وقع ورد على عام، الناس عام كذا. طيب، يقول العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، وقلنا هذا أيضا في العام، هنا ذكرنا في العام أنه يجب العمل بالعموم حتى يوجد دليل على التخصيص. المطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التخصيص، على التقييد، نعم، حتى يوجد دليل على التقييد. وهذه تنفعك في كل أبواب الفقه، مثلا ورد جواز المسح على الخفين مطلق، وفيه قيودات، فيه قيودات، فيه قيودات، أولا أن يلبس على طهارة كذا، وأن يكون في الحدث الأصغر، وأن يكون في المدة المحددة. طيب، هل ورد أن يكون صفيقا؟ ابحث إن وجدت فقيده بأن يكون صفيقا، لم تجد يبقى على إطلاقه. طيب، هل ورد تقييده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع الخرز؟ لا، إذن أبقه على إطلاقه، أبقه على إطلاقه، ما دام ما ورد فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل. السفر أطلق الله تعالى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم، هل قيده الله تعالى بمسافة معينة ك16 فرسخا مثلا؟ نعم، الآية ما فيها تقييد. هل جاءت السنة بتقييده؟ ها؟ ما فيه، يعني أدنى ما فيها أو أوضح ما فيها حديث أنس، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذا حكاية فعل ما فيه التقييد، نعم. إذا نقول إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فيجب الإطلاق. في الحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، هل ورد تقييده بيوم وليلة؟ ها؟ لا ما ورد. هل ورد تقييده بأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما؟ ما ورد. إذن الحيض علل بعلة وهو كونه أذى، فمتى وجد ذلك فهو حيض. وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب العلم، كل أبواب العلم حتى في الصفات، في أسماء الله وصفاته، في كل شيء تنفعك. ما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع عنوانها أحكام السفر، لكن ما أدري هل هذا العنوان من الشيخ أو من تصرف النساخ أو الطباء. المهم أنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن نقيده، لأن الشرع أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من عند من؟ من عند الله عز وجل. فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن نقيده، وإذا جاء مقيدا ليس من حقنا أن نلغي هذا القيد. نحن متعبدون مشرع لنا ولسنا أربابا ولا مشرعين، الرب عز وجل هو المشرع ونحن عبيده، وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق، ولا أن نعمم ما خص ولا أن نخصص ما عم. جاءت النصوص هكذا امشي عليها، لأنك مسؤول عن هذا. المسألة ما هي حسن تصرف أو جودة مجادلة، المسألة أنك مسؤول عن كل ما وردك من الشر، لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل، لأن الشرع كما نعرف إما أشياء علمية خبرية وإما أشياء عملية إنشائية طلبية، افعل لا تفعل هذه عملية إنشائية، اعتقد أو لا تعتقد هذه خبرية. على كل حال ما أطلق يجب إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد. نعم يستغي ما توه بعد انتعنيش، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة من أعظم القواعد، العمل بما جاء في الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه الدلالة، باللسان العجمي أو باللسان العربي، باللسان العربي. ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش لعلكم تعقلون، سنعقل ونفهم بمقتضى ذلك اللسان العربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وبينت أعجمي وعربي، ما يمكن. إذن فما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي دلالتهما على ما هو عليه، لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم ولا يهمنا أحد، اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة مخالف للإجماع فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم وأن لا نخالف الإجماع، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. طيب فإن كان مخالفا للجمهور فهنا نتريث ولا نتعجب، لأن الراجح غالبا أن الحق مع من؟ مع الجمهور فنتريث، لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهم. طيب، فإن وافق الجمهور كان جيد، هذا يكون نور على نور. فإن وافق الإجماع فأحسن وأحسن. فالأقسام إذن أربعة: أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب طرحه، أن يكون مخالفا للجمهور لا فما يجب طرحه، فنتريث ولا نتعجل، لأنه قد يكون الجمهور أدلة أخرى ما فهمناها، وقد يكون عند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمنا، لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه في ثاني الأمر. ولهذا أحيانا يكون لك فهم في الحديث أو في الآية، ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك ولا لا. إذن إذا رأيت فهمك مخالفا للجمهور في الكتاب والسنة وجب عليك أن تتريث، ولكن إذا ظهر لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. الثالث: أن يكون موافقا للجمهور. والرابع: أن يكون موافقا للإجماع. وين الخامس؟ لا، هذا يمكن أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين، يعني مو بالجمهور، موافق لعالم محقق معروف بعلمه الأدلة السمعية والأدلة العقلية، ولا شك أنه أن هذا مرجح، يرجح فهمك ولو خالف الجمهور. نعم، أظن في واحد قبل هنا. نعم زياد. مثل ما يشرط إيش؟ هنا كل ما قيد بصفة لازم أن يكون متصل، لكن ربما يأتي أيضا منفصل، ربما يأتي منفصل كما سنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. إيش؟ لو قلت أعتق مؤمنة هذا ربما نقول إن التقدير أعتق رقبة مؤمنة مثل قوله أن أعمل سابغات، أي دروعا سابغات. لا يقول، بس يقول بعض الأحيان يكون واحد من العلماء محقق خالف جمهور الأمة فهنا لا شك أنه يعبد قولك. نعم، إن يمكن نتريث، لكن الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف. إيه يعني مثلا أفرض ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب على قول، مثلا الصلاة خلف الصف فيها ثلاثة مذاهب ونصف بأنها جائزة لعذر أو لغير عذر. نعم، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. نعم، هذه كلها تقول إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه، عرفتم؟ ويحملون ما ورد في ذلك على الكمال. في رأي آخر يقول لا، ما يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم تاما، وهذان قولان متقابلان، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل، يقول كل واجب فإنه يسقط بالعجز، ونفي الصلاة في قوله لا صلاة المنفرد خلف الصف نفي بصحتها وحقيقتها الشرعية، وهو يدل على وجوب المصافة. لكن إذا لم يستطع أن يصاف فسقط الواجب، فجاز أن يصلي خلف الصف وحده للعذر. ثم استدل بقياس فقال: هذه المرأة التي ليس لها مكان مع الرجال تصلي خلف الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال. قال: والتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فمثل هذا الرجل العالم يعني لا شك أننا نرى أن قوله أرجح من قول غيره، لكننا لا نقلده في كل ما يقول، نخالف فيما نرى أن الحق في خلافه. نعم نعم يا وليد. لا، لأنه مو هو معنوي، عموم بدلي. إذا قلت عموم معنوي، لا هو ما، لو قلت عموم معنوي لكن معناه يشمل كل ما دل عليه، وهو لا يشمل إلا واحدة واثنين حسب عدم ما قيد به. نعم ها أيهن إيش أبدا، يعني لو قلت في مطلق إنه مخصص قلنا هذا ما يعرف الاصطلاح. يعني مثلا لو قال في تحرير رقبة مؤمنة خصصت الرقبة. الآن لو قل لواحد يعبه يقول فتحرير رقبة مؤمنة مخصصة لرقبة، وش نقول؟ نقول هذا ما يعرف الاصطلاح. الصواب أن يقول رقبة مقيدة لمؤمن، نعم مؤمنة مقيدة لرقبة. نعم لا، بس هو تخصيص تسميتك أو تخصيصا على سبيل التوسع، وأن نعذرك بأنك ما تعرف الاصطلاح ما في مانع، لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد على المطلق نسميه قيدا، والوارد على العام نسميه خاص تخصيصا. نعم مثل ما قلنا في العام والخاص، الصحيح أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن، مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض، أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة. يعني مثلا لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا، يرفع مطلقا، فحينئذ نقول أيهما المتأخر. أما إذا كان لا يرفع، مثل لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين، أكرم الطلبة المجتهدين، ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلبة، فأنا إنما أعبر بالطلبة بناء على كلام السابق. إلا إذا قلت أكرم الطلبة ولو غير مجتهدين، فحينئذ يكون هذا مبطل التخصيص.
قال رحمه الله تعالى: يجب العمل بالمطلق على إخلاصه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بمعرفة الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالته، سيقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد على كل إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيه واحد، قوله تعالى:
ما كان الحكم فيهما
واحدا.
نعم
مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: في كفارة الدراسة لتحرير رقبة من قبل أن يتمادى، وقوله في كفارة القتل لتحرير رقبة مؤمنة. الحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الدراسة المقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
أيديهما.
وقوله في آية الوضوء: قاتل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والحكم مختلف ففي الأولى قتل وفي الثانية قتل. فلا تقيد الأولى في الثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوعي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف حجاج المطلق اصطلاحا على لا ما رجعت الله لا ما رجعت نعم محبوب ما دل على الحقيقة بلا قيد. أحسنت. طيب مثاله نعم تحرير رقبة من قبل يتماس. ما الفرق بين المطلق سلطان والعام؟ وش معنى شمول؟ أحسنت. نعم واحدة وما دل عليه قد يكون ثلاثة وتأكد ثلاثة عند من الطلبة. إيه نعم. المهم أن عمومه بدلي لا يخص يعني لا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل. طيب فرق ثاني ما هو هذا الأول؟ نعم. أحسنت. طيب. ما هو؟ أي. لا هذا ما هو فرق إلا ذلك. كله يقيد بصفة. لكن التقييد وارد على المطلق والتخصيص وارد على العام. طيب. إذا قلت أكرم الطلبة يا فهد. أمن العام أم من المطلق؟ من العام أكرم الطلبة من العام شو من العام ولا من المطلق؟ كيف أكرم الطلبة ها؟ طيب إذا قلنا أكرم طلبة عندك فهد ليش؟ أولا تأكد من الحكم ثم من التعليل. الحكم هل هو مقيد ولا عام؟ هل مطلق ولا عام؟ يعني هل هو مطلق ولا عام؟ أكرم طلبة نعم يا اللي جنبك يا بدر مطلق ولا عام؟ فاهم السؤال وفاهم المثال. طلبة مطلق توافقون؟ صح. لأنه لو كان عندنا طلبة 30 وأكمل 3 منهم وترك 27 فقد أتيش بالطلب اللي طلب مني. طيب إذا قلنا أكرم الطلبة المجتهدين خالد هل المجتهدين هذا مخصص أو مقيد؟ هنا مخصص ها؟ كيف حمك الله يا خالد أنا خابرك جيد ها؟ مخصص ليش؟ طيب أكرم طلبة المجتهدين مقيد ليش؟ ورد على إيش؟ على مطلق صحيح؟ طيب ماشي. طيب هل إذا تعارض رجلان أحدهما يريد أن يعمل بالنص على إطلاقه والثاني يريد أن يحمله على شيء مقيد شاكر؟
الثاني ينجح يوجد مقيد نحمل على المقيد، لا يوجد
مقيد نحمل على الإطلاق. يعني نأخذ بقول المطلق المطلق حتى يأتي المقيد بدليل كده ولا لا؟ طيب ذكرنا أن هذه القاعدة تنفع في كثير من أبواب العلم ولا لا؟ منها نعم أحسن. إذا نمسح على كل ما يسمى خفا كما قال سفيان رحمه الله قال السم قال امسح عليه ما سمي خفا، كل ما سمي خفا نمسح عليه، وأي إنسان يجيب شرط زائد على ذلك نقول هذا الدليل لأن الأصل العمل بالمطلق. طيب الشرط ورقي طيب شرط، إذا قال أعتق رقبة مؤمنة صار شرط شرط الإيمان. طيب إذا ورد عندنا الآن إذا ورد نص مطلق ونص مقيد نعم وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد منهما بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد فيقيد به بشرط أن يكون الحكم واحدا، فإن كان الحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم، إذا صار الحكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. لماذا؟ التعليل لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه، والتقييد وصف للحكم، تقييد وصف للحكم، فما دام الحكم مختلفا فالواجب أن لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب قال الله تعالى في آية الوضوء اغسلوا أيديكم إلى المرافق، وقال في آية التيمم امسحوا بوجوهكم أيديكم منه، عندنا أيدي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء ولا لا؟ مقيدة في الوضوء إلى في التيمم مطلقة مطلقة، فهل نحمل آية التيمم على آية الوضوء ونقول يجب على المتيمم أن يتيمم إلى المرفقين؟ لماذا؟ لأن الحكم مختلف مختلف، فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة، التيمم بدل والوضوء أصل، التيمم مسح والوضوء غسل ومسح كذا ولا لا؟ طيب التيمم يتعلق بعضوين ذكرناه وذاك في أربعة، التيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر والوضوء لا يستوي فيه. نعم كيف خمسة؟ مش خمسة أربعة طهارة هتقولوا الأذنين والوجه مضمضة واستنشاق كل ثلاثة. طيب على كل حال ولهذا قالوا إن الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الأعضاء الأربعة، اليدين يرونه واحد والرجلين واحد. طيب على كل حال أهم شيء النقطة الأخيرة هي أهم شيء، استواء اللحدتين في التيمم دون الماء دون الماء هذا يدل على أنه لا يمكن أن يقيد هذا بهذا، يعني إذا اختلف في الأصل اختلف في الصفة، فلا يمكن أن نقول في آية التيمم امسحوا بوجوهكم أيديكم منه أن الوضوء أن الأيدي محمولة على الأيدي في الوضوء فتيمم إلى المرافق، لا يمكن كذا ولا لا؟ وهذا واضح جدا. فيها أيضا مثال في الأصل في الكتاب يقول مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة عام ولا خاص؟ إذا ثبتوا مطلق. طيب مطلق ما قيد بالإيمان. وقوله في نعم وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيد بماذا؟ بمؤمنة بالإيمان. فالحكم واحد وما هو؟ تحرير الرقبة. حتى في خصال الكفارة الحكم واحد. أولى لا لماذا؟ العتق وصيام شهرين الإطعام في الظهار دون القتل. أولى إذن فيهما في جنس الكفارة مختلف لكن الشيء الذي اتفق فيه هو العتق. العتق واجب العتق وهذا واجب فيه العتق. قيد في كفارة الظهار في كفارة القتل بالإيمان وأطلق في كفارة الظهار. قالوا فيحمل المطلق على المقيد ونشترط في كفارة الظهار أي أن تكون الرقبة مؤمنة. كيف؟ قال نعم لأن الحكم واحد وهو عتق رقبة. عتق رقبة إذن فكما اشترط الإيمان في عتق رقبة في كفارة القتل يشترط في كفارة الظهار. والمسألة هذه خلافية. المسألة خلافية ولكن الراجح هو هذا. ويدل لذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه غضب على أمته فصكها فأراد أن يعتقها فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن كان مؤمنا حتى وإن لم يكن كفارا لأن إعتاق الكافر تحرير له من الرق فيخشى أن يذهب إلى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة وهو مقيد بالإيمان في كفارة القتل غير مقيد بالإيمان في كفارة الظهار. قالوا فيحمل المطلق على المقيد. وخالف بعض العلماء في ذلك وقال لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد هنا. صحيح أن الموجب واحد. الموجب واحد في هذا الخصلة خصلة من خصال الكفارة وهو العتق لكن القتل أعظم من الظهار. القتل أعظم من الظهار لأن الله قال في المظاهرين وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لكن في القتل العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وإن كان العمد ما في الكفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظم. فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في الظهار لأن القتل أعظم. ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة المخففة وهي إطعام 60 مسكينا بل قيل إما أن تصوم شهرين متتابعين وإلا فلا تستطيع وليس عليك شيء. وهذا لا شك أنه تعليل قوي تعليل قوي جدا يقتضي أن الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كفارة الظهار. لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم وجدنا أن القول بالتقييد أقرب إلى الصواب لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لمعاوية أن يعتق هذه الأمة إلا بعد أن آمات وبعد أن علم أنها مؤمنة كان ذلك دليلا على أنه لا بد من الإيمان في العتق. طيب، ثم قال: ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شف أيديهما. وقال في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. عندنا أيدي مطلقة في القطع في السرقة، ومقيدة في الوضوء إلى المرافق. فهل نحمل الأيدي في السرقة على الأيدي في الوضوء؟ لا. لماذا؟ الحكم مختلف اختلافا عظيما. هذا قطع عضو من بني آدم، وهذا غسل أعضاء، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ هذا يختص بعضو وهذا بأربعة أعضاء. هذا سببه محرم وهو السرقة، وهذا سببه مباح، سببه مباح وهو الحدث. فإذن الخلاف بينهما واضح جدا. فلا يقال إن السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق على النص المقيد. لماذا؟ لاختلاف الحكم. اختلاف الحكم، بل هذا الحكم والسبب أيضا، لكن نقول اختلاف الحكم، المدار على اختلاف الحكم. وسبق التعريف لأنه إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصله. طيب، ومن هذا أيضا ما ذكرناه قبل قليل في مسألة التيمم والوضوء. ومن هذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقول: ما أسلم من الكعبين ففي النار. الأول قيد لماذا؟ لكونه خيلاء، والثاني أطلق: ما أسفل من الكعبين ففي النار ولو غير خيلاء مطلق. فهل نحمل الثاني هذا على الأول ونقول ما أسفل من الكعبين خيلاء ففي النار أو لا؟ نعم، نقول لا. وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجهال قال نحمل المطلق على المقيد، الجهال اللي لهم هوى صاروا علماء في هذا الباب، قالوا إن الرسول يقول من جر ثوبه خيلاء وأنا نزلت أسفل من الكعبين، ما قصد الخيلاء أبدا. نقول: ايش قصدك؟ قصدي والله يعني أنه أجمل، نعم، أو اتباع لإخواني وزملائي أو ما أشبه ذلك. أعرفتم الله؟ نقول هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا. وقال آخرون: بل إنه يجوز إلى أسفل الكعبين، لأنني لم أجره خيلا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا، وأنا ما أصنع خيلا، وأنا وأبو بكر في حكم الله واحد، في حكم الله واحد. فماذا نقول له؟ نقول: صدق، أنت وأبو بكر في حكم الله واحد، ولكن هل ما في قلبك كالذي في قلب أبي بكر؟ أبدا. أبو بكر يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، يسترخي علي. وأن تقول للخياط نزله طول، وبينهما فرق. هل أبو بكر يتعمد ذلك يقول استرخي علي إلا أن أتعاهده؟ فالأصل الرفع ولا التنزيل؟ الأصل الرفع. ونقول له: إن شئنا، وإن كان قد يجادلنا، إذا أتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء، فإن أنكرنا عليك فاقصص ألسنتنا. بعيد؟ مستحيل حسين، مستحيل، مو بعيد. لو رآه ما رأينا حنا، نعم. ثم لو رآه في المنام، لو فرض أنه رآه في المنام وقال له هذا الكلام، ما هو مقبول، لأن يشل نفسه الآن. طيب الآن نقول كيف الحكم، نشوف الحكم مختلف. الحكم في من جره خيلاء ما هو؟ لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط عقوبة جزئية خاصة. شف لو قيدنا المطلق المقيد لازم تكذيب أحد الخبرين بالآخر، انتبه لهذه النقطة. إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق المقيد لازم تكذيب أحد الخبرين في المثال اللي عندنا معنا في الآخر، لأنك إذا جعلت ما أسفل ما كبين في النار في من جره خيلة وصارت العقوبة إيه، لكن صارت العقوبة غير ما أسفل ما كبين في النار، ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها. وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذبا في الحكم. تصبرتوا؟ ها؟ أي. طيب العمل مختلف ولا غير مختلف؟ ها؟ مختلف العمل؟ لا لا، ما هو القصد؟ العمل مختلف ولا لا؟ لا إله إلا الله. العمل هذا نزله إلى أسفل الكعبين، ما وصل الأرض لكن دون الكعبين، ولا يسحب جر ثوبه، مختلف يا إخوان. سبحان الله. هذا وش قال؟ هذا ما أسفل الكعبين لكن ما يقال جر، ما يقال جر. طيب أي هنا أعظم، اللي حط إلى تذا ولا اللي خليه يسحب الأرض؟ الثاني أعظم. إذا اختلف العملان، العملان مختلفان، الحكم مختلف، ولهذا حكم الأول أخف من حكم الثاني. حكم الأول أن يعذب بالنار ما نزل عن الكبير، والأول الثاني عظيم، لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، كله يعذب عذاب أليم مع عدم التكريم والنظر والتذكير. أصلا الحكم الآن مختلف ولا لا؟ طيب إذا أردت أن تنزل ما أسفل من الكعبين ففي النار على المقيد خيلاء، ما الذي يكون الحكم؟ ماذا يكون الحكم؟ الحكم أن الله تعالى لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه ولا عذاب أليم، فارتفع الحكم الأول الذي هو ما أسفل من الكعبين ففي النار، وحينئذ يلزم أن يكون الخبر الثاني مكذبا للأول، لأن الأول يقول العقوبة أنه في النار، والثاني يقول العقوبة أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه. وهذه نقطة يجب علينا أن نفهمها، أنه متى اختلف الحكم فإنه إذا قيد أحدهما بالآخر فإذا كان خبرين لازم تكذيب أحدهما بالآخر. وأظن انتهى الوقت.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمبهم، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن المطر لفظ مشترك بين الحلم والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق والمقيد ذكر المجمل والمبين، لأن فيه نوع مشابهة للعام والمطلق. فإن المجمل تعرفه لغة المبهم والمجموع. المبهم الشيء المبهم الذي لم يبين يقال مجمل، والمجموع يقال مجمل. كان مثلا لو جمعت أعدادا ستة وجمعتها ونهيت الجمع قلت هذا مجمل ما سبق، هذا مجمل ما سبق. فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يتبين أمره وعلى إيش؟ وعلى المجموع. هذا في اللغة. في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يكون فيه لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ ولكن يفهم من غيره من طريق آخر، وستأتي الأمثلة. ولكن هنا نقول الإجمال أليس هو ضد البيان؟ والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. فنقول نعم، لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بيانا لكل شيء، لكن المجمل يبين ويوضح، فإذا بين ووضح زال إجماله. حينئذ يرد علينا سؤال آخر، إذن ما الفائدة من ذكر المجمل ثم البيان؟ ما الفائدة؟ ولماذا لم يكن الأمر بيانا من أول وروده؟ الفائدة من ذلك بل لذلك فائدتان. الفائدة الأولى تهيئ النفوس، تهيئ النفوس لهذا الحكم. فمثل أقيم الصلاة، الآن تقبل النفس هذا الأمر وتتهيأ له. والثاني قوة الحاجة إلى البيان فيرد على النفس وهي في أشد ما يكون شوقا إليه، وحينئذ يكون له أثر في الرسوخ والبقاء. فهذه هي فائدة ذكر البيان بعد الإجمال. الفائدة الأولى ما هي؟ تهيئة النفس لما تترقبه من بيان هذا الشيء المجمل واستعدادها لذلك. والثاني أنه إذا ورد البيان بعد الإجمال ورد على نفس في أشد ما تكون إليه حاجة، فيرسخ في الذهن ويبقى. ولهذا أنا الآن لو حدثتكم بحديث قلت والله الليلة يبيجينا شيء أو يبيجينا رجل، تقول أنتم تدورون وش هالرجال اللي نوه عنه وأعلن عنه، ها؟ تتشوقون له ولا لا؟ فإذا علمتكم قل ما شاء الله كأنه غيث نزل بعد جد. نعم، فهذه من فائدة المجمل والمبين. نعم. طيب، يقول ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إما في تعيينه، وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فيحتاج إلى تعيين أحد المعنيين، عرفتم؟ يكون لفظ في اللغة العربية صالحا لمعنيين على سبيل الاشتراك لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز، لأن ما يسمى بالحقيقة والمجاز ما فيه إجمال، إذ أن اللفظ يحمل على إيش؟ على الحقيقة ولا يبقى فيه إجمال. لكن إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. وتجدون هذا كثيرا في الكتب التي ألفت باسم الأضداد في اللغة، في كتب الآن مؤلفة اسمها الأضداد في اللغة، يعني يأتي لك بلفظ يصلح في اللغة لمعنى ولضده، لمعنى ولضده. نعم، هذا نسميه إيش؟ مشتركا، ونسميه مجملا لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. طيب، مثال ما يحتاج في تفسيره، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء بالفتح، والقرء يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض. فما المراد بقوله تعالى ثلاثة قروء؟ قيل إن المراد بذلك الطهر، وعلى هذا فعلى المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار. وقيل المراد بذلك الحيض، وبناء عليه تعتد بثلاث حيض. على القول الأول تنتهي عدتها إذا طعنت في الرابع، يعني إذا بدأت في الحيض الرابع، لأنه فيه حينئذ يتم لها ثلاث قروء. وعلى الثاني إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة، لأن القرء هو الحيض. فأيهما يراد؟ نقول هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في تعيين هل المراد الحيض أو المراد الطهر. ولهذا اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه زاد المعاد مناقشة لا تراها في كتاب آخر رحمه الله. طيب، أيهما المراد الآن؟ الصحيح أن المراد بذلك الحيض، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة، قال فيها لتجلس أقراءها. نعم، ومعلوم أنها تجلس حيضها مو أطهارها، وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرء، فلا يعدل عنه إلى غيره. طيب، نسمي هذا مجملا ليش؟ لأنه مشترك. طيب، إذا قال قائل ألستم تقولون بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه؟ الجواب بلى، لكننا نقيد ذلك بما إذا كان ليس بينهما تضاد. أما إذا كان بينهما تضاد فلا يمكن أن يستعمل اللفظ بمعنى وضده، يعني ما إذا كان لا يمكن اجتماعه معه فلا يمكن. فهنا إذا قلنا القرء لا يمكن أن نقول، إذا قلنا إن القرء هو الحيض لا يمكن أن نقول إن القرء هو الطهر للتنافي. نعم، لكن إذا كان لا يتنافيان مثل والليل إذا عسعس، أي إذا أقبل أو إذا أدبر، هذا لا يتنافيان، إذ من الممكن أن الله يقسم به حال إقباله وحال إدباره، لأن كل من آيات الله عز وجل. تبين الجواب الآن؟ طيب، ثم قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يا شاكر، ثلاث حيض، ثلاث شهر اللي ما تحيض، للتي لا تحيض. أي نعم شاكر، أقيموا الصلاة فيه إجمال فيه إجمال، لأنك لا تدري كيف الإقامة، لا تستطيع أن تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر اثنتين من قوله وأقيموا الصلاة أبدا. إذن هو لفظ مجمل، لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. طيب، لو فرض أن الآية هكذا أقيموا الصلاة، هل يلزمنا أن نعمل عملا ونحن لا ندري ما الصلاة ولا معنى الإقامة؟ لا، ولهذا لما قال الله للقلم اكتب ما كتب، وش قال؟ قال ربي وما أكتب، لأن الأمر مجمل ماذا أكتب، فلما قال اكتب ما هو كان كذب ما هو كان. كلام على أن نقول إن أقيم الصلاة لا مجمل، مجمل يحتاج إلى بيان في كيفية صفته، ولهذا جاءت السنة مبينة لهذا الإجمال. طيب، الثالث ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره مثل آتوا الزكاة. الزكاة نؤتيها لكن كم؟ مجهول القدر. إذن هو مجمل، فللمأمور الذي قيل له آت الزكاة لو أن يقول طيب كم؟ ماذا آتي؟ ولا لا؟ نعم له أن نقول ذلك، لأن اللفظ مجمل. ثم في هذه الآية أيضا إجمال من وجه آخر. أي نعم، إن شئت قلت ماذا يذكر، وإلى من تؤتى، ومتى بعد. إذا معناه فيه إجمال من عدة أوجه، وكل هذا والحمد لله بينته السنة، وهو مستاق قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس ما نزل إليهم، بين لهم ألفاظه ومعانيه ومعانيه. أين؟ طيب، إذن هذا المجمل ما يحتاج إلى إيش؟ إلى غيره في بيان تعيينه أو مقداره أو صفته. أما المبين فيقول لغة: المظهر والموضح. فكل شيء مظهر موضح يقال مبين، ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا تخفى على أحد، واصطلاحا ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين. شوف الاصطلاح يعني واسع. ما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين، مبين بذاته. وما فهم منه، وما فهم من إيش المقصود منه أو المراد منه بعد التبيين. فمثل أقيم الصلاة نقول هو مجمل في أصل وضعه، لكن بعد أن بين صار مبينا، حصل البيان بغيره. أما الذي يفهم المراد منه بأصل الوضع فقد حصل البيان بنفسه، حصل البيان بنفسه. فصار المبين يشمل ما كان بينا في أصل وضعه، وما كان بينا بغيره بعد التبيين. فالألفاظ المجملات كلها مبينة لأنها بينت. ومن ثم نقول إن القرآن كله مبين، مبين حتى الألفاظ المجملة فيه كأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، نقول إنها مبينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بين كل القرآن، ما ترك شيئا لم يبين أبدا. نعم. طيب، يقول: مثال ما يفهم المراد منه في أصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل، هذه مجسمات، وعدل وظلم وصدق وكذب، هذه معاني. كذب جئتها من عندي من كيس. طيب، سماء مبين ولا لا؟ مبين، كلنا نعرف السماء ما في إشكال. لكن أكثر ما يعرف العامة بكلمة السماء أنها السماء ذات الأجران، وهو العلو. نعم، وقد يراد وقد يريدون به العلو، يقول واحد طويل، يقول ما شاء الله طويل راسه بس، يعني في إيش؟ في العلو، مو في السماء ذات الأجران. طيب، أرض أين؟ أرض معروفة، ها معروفة. ولهذا يقولون ليس من الكلام اصطلاحا قول القائل: الأرض تحتنا والسماء فوقنا، لأن هذا القائل لم يفد فائدة. ها، هذا شيء كله يعرفه ما احتاج. طيب، جبل معروف، عدل ظلم معروف، العدل إعطاء كل ذي حق من حقه، والظلم نقص ذي الحق من حقه، ليس كذلك؟ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم يعني لم تنقص. كل يعرف معنى الظلم، كل يعرف معنى العدل ومعنى الجور. الصدق ها؟ يعرف معناه كان صدوق، يعني لا يخبر إلا بالصدق. الكذب كذلك، الإخبار بما يخالف الواقع، كل نائب كذب كذا. الغضب، الرضا، المحبة، الكراهة، كلنا نعرفها. حتى لو حاولت أن تفسر المحبة والكراهة ما تستطيع، لا تفسر هذه بأوضح من ألفاظها أبدا. ولهذا مثل هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي، أو نسينا الحدود، الحد اللفظي وهو تعريف المحدود بلفظ أوضح، هذا يمتنع في مثل المحبة والكراهة والبغض. لأنك لا تقول ما هي المحبة، قال المحبة هي المحبة، الغضب هو الغضب. لو قلت الغضب انتفاخ الأوداج واحمرار العيون وانتفاخ الشعر، ما هو صحيح، هذا أثار، ما هو. لو قلت المحبة ميل الإنسان إلى ما فيه المنفعة وترك المضرة، قال هذه أثار. أما نفس المعنى ما يمكن تحديده إطلاقا، وهذا صحيح. لكن معلوم هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناه. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار رفقهما بينا بعد التبيين. وحينئذ يجب أن نعرف أن المبين بندر قسمان، كيف؟ اي نعم، أنه قسم مبين بأصل الوضع من أصل معروف، وقسم بعد التبيين وكان أصله مجمل. وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل، يقول ما في القرآن شيء مجمل، ما دمنا نقول إن المبين ما بين به الوضع بعد الإجمال، ما بين به المراد بعد الإجمال، فإن كل المجملات التي في القرآن كلها مبينة موضحة، إما بالقرآن نفسه وإما بالسنة.